نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، نبينا المصطفى محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه أجمعين. سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي اللقاء بكم مجددا لأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. كما يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم ضيف برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي ليحدثني ويحدثكم عما جاء في كتاب عقائد الإمامية للعلامة محمد رضا المظفر. طيب الله ثراه، مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
الله يسلمكم ويبارك بكم ويبارك بالأخوة والأخوات المستمعين لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة الجوادين عليهم السلام.
والصلاة والسلام. طبعا لمن تابع الحلقة الماضية التي قدمناها من هذه الإذاعة المباركة، كنا قد توقفنا عند محطة مهمة عرج أو ذكر أو وقف عندها فضيلة الشيخ العلامة المظفر في كتابه عقائد الإمامية، وهي ما هي عقيدة الشيعة الإمامية في الدعاء، وقد يعني تفضلتم بشرح يعني أكبر كم ممكن من المعلومات التي يمكن أن يستغني بها الفرد المؤمن الشيعي الموالي لآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فضيلة الشيخ، إذا قلنا الدعاء فيأتينا ويعني نجد أن أئمتنا وعلى رأس نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم تركوا لنا إرثا غنيا من الأدعية والمناجات إلى آخره، ولكن تاج هذه الأدعية ولربما أشهر هذه الأدعية ما جاءنا عن إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أشهر مجموعة من الأدعية اللي هي الصحيفة السجادية. ما هي نظرتنا وما هو اعتقادنا بهذه الصحيفة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، كما تفضلت أستاذ جاسم، تحدثنا في الحلقة الماضية عن كلام الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه وحول عقيدتنا في الدعاء، وذكرنا ابتداء في ذلك الموضوع فضل الدعاء والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الدعاء، وبعد ذلك عرجنا على حقيقة هذه الأدعية الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وبين الشيخ المظفر يعني نستطيع أن نقول حقائق سبعا عن تلك الأدعية، ومن ثم ذكرنا بعض الأمثلة للأدعية التي ذكرها الشيخ المظفر وما تحوي هذه الأدعية من مضامين تربوية عالية. فالدعاء الأخوة والأخوات لا يعني لا يفوتهم هذه العبادة العظيمة في التقرب إلى الله عز وجل. فالدعاء كما في الروايات هو سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه طبعا عندما يتحدث في هذا الموضوع، أنا أسلفت الحديث في ذلك، عندما انتهى الشيخ المظفر من الفصل الثالث وهو ما يتعلق بالإمامة، يعني بالأصل الثالث أو عفوا الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة، أراد أن يبين بعض الموضوعات التي يشتهر بها شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أتباع مدرسة الإمامة التي كما تفضلت يمتازون بها، وإن كانت هذه الموضوعات ليست من العقائد التي نتحدث عنها في علم الكلام في علم التوحيد، ولكن ممتاز به شيعتهم عليهم السلام. تحدث الشيخ أو أفرد الشيخ نستطيع أن نقول موضوعا خاصا عن أدعية الصحيفة السجادية، هذه الصحيفة العظيمة التي يعني كما يطلق عليها زبور آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصحيفة السجادية طبعا للإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، تضمنت أدعية متعددة، في بعضها 54 دعاء وفي بعضها أكثر. ابتدأت بالدعاء الأول ودعاء التحميد لله عز وجل، ومن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم أدعية الصباح والمساء، وأدعية بر الوالدين، وأدعية ليلة الجمعة، وأدعية العيد، وأدعية حتى في يوم عرفة، ودعاء الثغور، هذا الدعاء المشهور للمجاهدين. فهي صحيفة مهمة جدا، قد احتوت على أدعية مهمة أيضا يحتاجها الإنسان ويحتاجها الفرد وتحتاجها الأمة. الشيخ المظفر أراد من خلال يعني نستطيع أن نقول عرضه لهذا العنوان، أراد أن يثير انتباه المسلمين، أن يثير انتباه المؤمنين، يثير انتباه أتباع مدرسة أهل البيت إلى أهمية هذه الصحيفة، فلذلك تحدث عن هذه الصحيفة. نحن نتحدث إجمالا لأنه نتمنى الأخوة أن يكون لهم هذا الكتاب معهم، فذكر بعض مزايا أدعية الصحيفة السجادية وأكد على مزايا ست. هذه المزايا سوف نتحدث عنها بعد أن نذكر بعض ما قاله الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في كتابه عقائد الإمامية. يقول في أدعية الصحيفة السجادية، طبعا بعد أن يذكر ما جرى على الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم الطفي، وكيف أن الإمام يعني نستطيع أن نقول قد أثرت عليه هذه الواقعة الأليمة، وما جرى على أبيه وعلى أخوته في يوم العاشر من المحرم، فقال الإمام أراد أن يتخذ أسلوبا آخر، أو أسلوبا يعني نستطيع أن نقول أسلوبا من أساليب أهل البيت عليهم السلام في التعامل مع المجتمع وهو الدعاء،
باعتبار أن هناك ملاحقات ومضايقات كانت
يعني كل شيء موجود وفي كل زمان موجود، لكن يتفاوت هذا الشيء. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يبين أن الأمة عندما تلتجئ إلى الله عز وجل وعندما تهذب نفسها، فليس يعني نستطيع أن نقول ليس بالسهولة أن تطاوع السلطان الجائر، حتى آل الأمر أن يطيعوا يزيد بن معاوية فيقتلوا سيد شبابه للجنة. هذا بالتالي من أين يأتي؟ يأتي من الجهل، ويأتي من العناد، ويأتي من البعد عن الله عز وجل. فأراد أن يربي الأمة كيف تتصل بالله عز وجل لترى نفحات الله عز وجل على قلوبها وعلى تصرفاتها وعلى أفعالها. فالشيخ يقول يعني الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه عندما يريد أي نستطيع أن نقول أن يصف هذه الصحيفة السجادية، فيقول وجاءت في أسلوبها، يعني الأسلوب الكلام، أسلوب الدعاء الذي يدعو به الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقال وجاءت في أسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي. يعني إن أردنا أن نتحدث عن البلاغة العربية وعلى النحو العربي وعلى الأسلوب العربي وكيف أن العرب قد اشتهرت ببلاغتها واشتهرت بهذا المضمار، فنقول هذا الأسلوب الذي ورد في أدعية الصحيفة السجادية وردت في أعلى مضامين بلاغة العرب. أما إن أردنا أن نتحدث في الجانب، طبعا أنا قبلا هذا يحتاج أن أقول الصحيفة السجادية قد احتوت يعني نستطيع أن نقول أبواب متعددة يحتاجها الإنسان في أحكام شريعته المقدسة، يعني في التعرف على الشريعة المقدسة، لا أقول أحكام يعني المقصود بها الأحكام الفقهية،
بل في كل
فهو
الحياة
أحسن تنوي. فهو ترى ففي بعض أدعيتها ترى التوحيد، نعم، وما يتعلق بالتوحيد وصفات الله عز وجل، وكما تحدثنا في حلقات سابقة عن التوحيد. في بعض أدعيتها ترى العدل الإلهي، وفي بعض أدعيتها ترى النبوة وترى الإمامة وترى المعاد وترى تهذيب النفس وجهاد النفس. فبالتالي هذه الصحيفة السجادية لما احتوته من أبواب متعددة، لما احتوته من مضامين عالية، أراد الشيخ رضوان الله تعالى عليه وقال وإن أردنا أن نأخذها من غير هذا الجانب، من جانب الأسلوب والأدب العربي، فهي أيضا ماذا احتوت؟ من الكلام البليغ الفصيح العظيم الذي اشتهر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمة أهل البيت عليهم السلام. فلذلك قال وجاءت في أسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي. والشيخ المظفر عندما يقول في أعلى أساليب الأدب العربي لا يقول هذا المدح جزافا وعاطفة، لأنه علم من أعلام الأمة وقد اطلع على كلام
لا مجال العواطف هنا في العقائد.
أحسنتم أحسنتم، فبالتالي يبين هذه الأساليب. وطبعا بالمناسبة هناك شروح متعددة للصحيفة السجادية لأهميتها،
ألفت فيها كثير من المؤلفات،
بل أنا أقول لك الآن يعني وفي هذا الظروف كتبت عنها رسائل جامعية. صحيح. رسائل جامعية عن الصحيفة السجادية. فيقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: وجاءت في أسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي، هذا من جانب إذا تحدثنا عن الأدب. وفي أسمى مرامي الدين الحنيف وأدق أسرار التوحيد والنبوة. يعني فعلا بصراحة يعني من يقرأ مثلا من يقرأ أدعية أو دعاء وداع شهر رمضان، من يقرأ دعاء يوم عرفة، يرى هذا يعني حقيقة هذا الكم الهائل من التوجه الروحي نحو الله عز وجل، وهذه المعلومات العظيمة في إذعان العبد لله عز وجل. وبعد ذلك يقول: وأصح طريقة لتعليم الأخلاق المحمدية والآداب الإسلامية.
فعلا.
يعني أنا أتمنى يعني على أخوتي أخواتي أن يقرأوا دعاء مكارم الأخلاق.
الله.
هذا الدعاء العظيم الذي تضمنته أدعية الصحيفة السجادية. نحن بالتالي عندما الشيخ يذكر هذه الموضوعات نريد، بل هو يريد، بل الأم عليهم السلام يريدون منا، كما سيأتي بعد حلقات ما يتعلق بما أدب الأئمة وشيعتهم، يريد بنا أن ينقلونا من حالة إلى حالة أفضل مع الله عز وجل، هذا من جانب، ومع أنفسنا والمجتمع في جانب آخر. يعني هذا الدعاء دعاء مكارم الأخلاق، وإن كنت أنا لست في صدد هذا الدعاء، ولكن هذا الدعاء فيه معانا عظيمة جدا.
صحيح.
وقبل قليل كنا نتكلم عن دعاء من بر الوالدين
لجاره يعني ولولده
يعني بصراحة فعلا يرى الإنسان أنه له مقام عند الأئمة عند الله عز وجل لكثرة هذه الأدعية. فيقول الشيخ المضاف: فهي تعليم للدين، تأمل، وكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية، فهي تعليم للدين والأخلاق، لكن بماذا؟ في أسلوب الدعاء.
فعلا تربية،
أو دعاء في أسلوب تعليم للدين والأخلاق، وهي بحق، تأمل هذه الكلمة أخوتي الأخوات الأفاضل، تأملوا، وهي بحق بعد القرآن ونهج البلاغة من أعلى أساليب البيان العربي وأرقى المناهل الفلسفية في الإلهيات والأخلاقيات. إذن لما كانت هذه الصحيفة السجادية وهذا مقامها، عرفنا الآن لماذا الشيخ المظفر جعل وأفرد لها عنوانا خاصا. يعني أفرد لها عنوانا خاصا بعد عنوان الدعاء، لأن فيها ماذا يقول؟ لأن فيها أرقى المناهل الفلسفية في الإلهيات، يعني إلهيات جانب الأصول، جانب العقائد والأخلاقيات، وجانب يعني ذاك نستطيع أن نقول ذاك الجانب النظري وهذا الجانب العملي. فمنها ما يعلمك كيف تمجد الله وتقدسه وتحمده وتشكره وتتوب إليه، ومنها ما يعلمك كيف تناجيه وتخلو به بسرك وتنقطع إليه، ومنها ما يبسط لك معنى الصلاة على النبي، على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورسله وصفوته من خلقه وكيفيتها، ومنها ما يفهمك ما ينبغي أن تبر به والديك.
الله.
هذه الكلمات. ومنها ما يشرح لك حقوق الوالد على الولد، إلى آخر الوصف الذي ذكره الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، وهو يبين لنا عظمة الصحيفة السجادية ومقامها وفضلها.
أحسنت. يعني يمكن لنا أن نقول يعني بهذه الفسحة التي أتيحت لنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، على كل مؤمن أن يعني يتصفح على الأقل هذه الصحيفة وأن يقرأ. يعني من المؤلم أن يكون كثير من شبابنا لا يعرف أو لم يقرأ منها ولو جملة واحدة من هذه الصحيفة، لأن فيها خير الدنيا والآخرة.
يعني أنا نصيحتي دائما لإخواني الذي ألتقي بهم يعني في أي مكان عندما يسألون عن المؤلفات، أقول لهم ينبغي في البيت أن لا يخلو بيت من القرآن الكريم. بهالمناسبة أريد أن أقول يعني أن تكون لنا مكتبة صغيرة نورث أبناءنا علوم محمد وآل محمد كما نورثهم الدينار والدرهم. كلنا بصراحة كلنا هذه وهذا واقع، كلنا يفكر كيف يضمن الحياة المادية لأبنائه. ولكن بالتالي يجب علينا أيضا أن نضمن لهم الحياة المعنوية، الحياة الحقيقية التي تكون صدقة جارية لهم ولنا. فأنا أقول دائما لإخواننا، علينا أن نورث أبناءنا علوم محمد وآل محمد، نشترك جميعا في يعني نشر هذا التراث.
علموا أولادكم القرآن.
كل منا ينبغي أن تكون في بيته مكتبة، وهذه المكتبة ولو كانت بمقدار رف واحد، رف واحد، وهذا الرف أجعله مكتبة بعنوان إحياء علوم محمد وآل محمد. طبعا هذه المكتبة فيها القرآن الكريم،
نهج البلاغة،
نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، تفسير موجز للقرآن الكريم، وطبعا رسالة عملية للفقيه، وسيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. أما إن تطورت هذه المكتبة فأنعم وأكرم، إن لم تتطور هذه المكتبة على مقدار هذه الكتب فنحن نستطيع من خلالها أن نورث أبناءنا علوم. فالصحيفة السجادية، أنا أريد أن أرجع للصحيفة السجادية، هذه الصحيفة السجادية طبعا والمطبوعة الآن، هي المطبوعة الآن قد طبعت الصحيفة السجادية ومعها المناجات 15 للإمام السجاد عليه السلام، الذي يبتدي بمناجات التائبين: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد من كلباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنائي. تأمل هذه الكلمات، وفيها أدعية الأيام. يعني هذا تراث عظيم من تراث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أقول لعظمته ولأهميته ولمقامه جعل له موضوعا خاصا الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه في كتابه عقائد الإمامية.
سنتوقف هنا سادتي المستمعين، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
دروس في العقيدة، دروس في العقيدة.
حياكم الله سادتي المستمعين مرة أخرى، وحييكم وأعود إليكم ببرنامج دروس في العقيدة الإسلامية. فضيلة الشيخ، بعد أن تفضلتم بذكر ما أورده فضيلة الشيخ المظفر في كتابه عقائد الإمامية، والموضوع الذي أفرد له بابا خاصا الصحيفة السجادية لأهميتها وما تفضلتم بذكره، دعنا نتعرف على ما يميز أدعيتهم صلوات الله وسلامه عليهم عن غيرهم. فعلا نحن نقرأ يعني في التراث الإسلامي كثير من الأدعية، ولكن تجد أن الأدعية التي يفوح منها عطر محمد وآل محمد لها خصوصية. يعني فما هي خصوصية هذه الأدعية؟ ما يميز هذه الأدعية عن غيرها؟
أحسنت، بارك الله بك. فعلا يفوح منها عطر النبوة وعطر الإمامة، بل يفوح منها عطر القرآن الكريم. كيد. لأني مخلف فيكم الثقلين كما في رواية كتاب الله وعترتي. وفعلا أدعية الصحيفة السجادية وغيرها من أدعية الأمة عليهم السلام، عندما نأتي إليها ونتأمل بها نراها منبثقة من كتاب الله عز وجل. يعني أغلب الأدعية إن لم تكن كل هذه الأدعية، عندما نتأمل بها نرى هنالك علاقة في مفرداتها، في ألفاظها، في معانيها، المعنى العام، المعنى يعني المعنى العام الإجمالي، المعنى الخاص، نرى هنالك علاقة مع كتاب الله عز وجل، فهما صنوان واحد
لا يفترقان.
الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، كما بينت لاهتمامه والاعتنائه بالصحيفة السجادية وما يتعلق من أدعيتها، أراد أن يذكر بعض مميزات أدعية هذه الصحيفة السجادية. وفعلا نحن نحتاج أن نتعرف على مميزات أدعية الصحيفة السجادية لنعرف فضل هذه الصحيفة التي ورثها لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليه من جانب، ولنعرف كيف ندعو الله عز وجل. أنت تعلم يعني الإنسان عندما يدعو الله عن معرفة يختلف عن الإنسان الذي يدعو الله عز وجل عن جهل، والإنسان الذي يدعو الله عز وجل عن معرفة يقينا يكون متأمل في طلبه، بينما قد يطلب الإنسان أمورا هو لا يستطيع أن يفي بعهده أو بعقده مع الله عز وجل. فمن هذه المميزات يقول الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، طبعا ذكر مميزات ست، أنا أذكر هذه المميزات يعني بإيجاز نستطيع أن نقول. يقول: والظاهرة التي تضغو على أدعية الإمام صلوات الله وسلامه عليه عدة أمور. الأول: التعريف بالله تعالى وعظمته وقدرته، التعريف بالله تعالى وعظمته وقدرته وبيان توحيده، وهنا سأعود، وتنزيهه بأدق التعبيرات العلمية. هذه الفقرة الأولى أو هذه الميزة الأولى أليست لها علاقة بما تقدم من حلقات سابقة عندما تحدثنا عن الأصل الأول وهو التوحيد؟
التوحيد بالضبط.
والإخوة والأخوات يتذكرون كيف يجب علينا أن ننزه الخالق عما لا يليق به فعلا. وعندما تحدثنا عن الصفات الإيجابية والسلبية، الجمال والجلال،
والجلال. نعم.
فيقول هنا هذه بعض الأدعية تعرف القارئ، تعرف الداعي بمن؟ تعرفه
بالله تعالى.
بالله تعالى. طبعا هذه المعرفة مهمة، الشيء بالشيء يذكر. هذه المعرفة أيضا لأهميتها أظن يعني الأخوة والأخوات لعلهم قد سمعوا بكتاب الباب الحادي عشر. هذا كتاب الباب الحادي عشر للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. العلامة الحلي، ولماذا سمي بالباب الحادي عشر؟ الشيخ الطوسي له كتاب في الأدعية، المزهر. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى، الشيخ الطائفي له كتاب في الأدعية. هذا الكتاب يتألف من عشرة أبواب، يتألف من أبواب عشرة. الشيخ العلامة الحلي ماذا قال؟
كان
قال إننا إن ندعو من يجب علينا معرفته، فهذه الأدعية كلها تتطلب منا أمرا ماذا؟
معرفة.
معرفة من ندعوه ومن؟
الله تعالى.
هو الله. فجعل الباب الحادي عشر في العقائد، يعني في معرفة الله عز وجل، يعني في معرفة الأصول، أصول الدين، حتى كأنه يريد يقول حتى يدعو الداعي من يعرفه
عن معرفة.
لطيف جدا. طبعا هذه التفاتة لطيفة مهمة جدا، حتى أصبح هذا الكتاب من الكتب المشهورة في العقائد عند الدراسات يعني الأولية في الحوزة العلمية المباركة. فهنا كذلك الشيخ ماذا يقول؟ يقول هذه الأدعية تعرفنا بمن؟ بالله عز وجل. وإلا أنت تدعو من لا تعرفه بقلب ظهر ساهن كما في الروايات لا يستجاب لك. فيقول الشيخ إذن هنا تكمن العلاقة بين أدعية الصحيفة السجادية وعقائد الإمامية التي تحدثنا عنها ابتداء بالتوحيد.
من هنا يمكن أن نربط الصحيفة.
فيقول التعريف أولا من المميزات التي تطلق على الصحيفة، التعريف بالله تعالى. نحن ألا نريد أن نتعرف على الله عز وجل؟
أول الدين معرفته.
يجب علينا، مو يعني يجب علينا نتعرف عليه.
نعم.
وعظمته وقدرته وبيان توحيده، التوحيد وتنزيهه بأدق التعبيرات العلمية. فيأتي الشيخ رضوان الله تعالى عليه بمقطع من أدعية الصحيفة السجادية التي تدل على التوحيد. يعني كنا نستطيع أن نتحدث عن هذه الموضوعات عندما تحدثنا عن من؟ عن في الحلقات الأولى عن التوحيد.
نعم.
فيقول مثلا على سبيل المثال من هذه يعني المضامين التي وردت في الصحيفة السجادية في دعاء الأول، وهو دعاء التحميد لله عز وجل: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله،
الله،
والآخر بلا آخر يكون بعده. هذه من صفات الله عز وجل. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، امتناع رؤية الله عز وجل. وأنت تتذكر هاي من المسائل السلبية التي تحدثنا عنها ويجب أن ننزه الله عز وجل في الحلقات الأولى. وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، كيف يوصف؟ من وصفه فقد ماذا؟ فقد حده، ومن حده
فقد عده
ومن أشار إليه فقد، يعني إلى آخر خطوة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فتأمل، يعني هنا الداعي يتحدث بصفات الله عز وجل، وكأن الداعي يقول لله عز وجل أنا أعرفك بهذه الصفات.
الله.
يعني لطيف، فعلا لطيف
فعلا.
يعني أنا وأنت اليوم إذا قرأنا هذا الدعاء بعد ساعة يختلف عما لو قرأناه قبل ساعة، لأننا فعلا أحسنتم سنقرأ هذا الدعاء عن إحاطة نوعا ما ببعض الصفات الإلهية لله عز وجل. فيقول: وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، هذا الإبداع والخلق، واخترعهم على مشيته اختراعا. فيقول الشيخ: فتقرأ دقيق معنى الأول والآخر وتنزه الله تعالى عن أن يحيط به بصر أو وهم، ودقيق معنى الخلق إلى آخر، طبعا ويأتي بمقاطع أخرى. فيقول: وتقرأ أسلوبا آخرا إلى المقاطع الأخرى. فإذا الميزة الأولى التي امتازت بها هذه الصحيفة السجادية أنها تعرفك بالله تعالى وبصفاته وما يتعلق به.
ونحن نتقرب إلى الله تعالى وندعو بأن نعرف، اللهم عرف لي نفسك.
أحسنت.
أول ديني معرفته.
طبعا وأنت تعرف يعني كما تحدثنا في الحلقة الأولى أو الثانية، يجب معرفة أصول الدين ماذا؟
نعم.
بالعلم لا بالتقليد.
أكيد.
يعني فهذه الأدعية تدعوني إلى ماذا؟ أن أتعرف على الله عز وجل، بل تزيد إن كانت لدي معرفة تزيدني معرفة إلى معرفتي، أو تفصل لي المعرفة التي أنا أعرفها. هذا الجانب الأول أو الميزة الأولى من أدعية الصحيفة السجادة. الشيخ رضوان الله تعالى عليه يبين في الميزة الثانية، يقول بيان فضل الله تعالى على العبد.
لزوم شكر المنعم هذا.
أحسنتم، أحسنت. هذه مسألة مهمة جدا. أنا إن عرفت قدر الخالق وعظمة الخالق ومقامه، وعرفت بالتالي مقامي أنا كعبد أمام سيد، فبالتالي سوف أعرف كيف أتعامل مع السيد الذي هو الله عز وجل، السيد المطلق. فيقول هي في بيان فضل الله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقه. وإن تعدوا
نعمة الله لا تحصوها،
لا تحصوها. مهما يتقدم العبد إلى الله عز وجل بأمور، بعبادات، بطاعة، فهو لا يؤدي جزءا من حقيقة وجود الله أو حقيقة
يكون الشكر على قدره لا على قدر الخالق. نعم.
والإمام سلام الله عليه أيضا له في هذا الباب، في باب الشكر، لو أردنا نتحدث في باب الشكر، له مناجات تسمى مناجات الشاكرين. وهي مناجات عظيمة من المناجات 15. فيقول بيان فضل الله تعالى على العبد، وهذا مهم لأن الإنسان قد يأخذه الغرور في ساعات معينة، قد يأخذه الغرور بصحته، قد يأخذ الغرور بأمواله، قد يأخذه الغرور بمنصبه فيرى نفسه قال أوتيته على علم عندي،
على علم عندي. حسنت. قارون.
قد يكون كل منا قارون
فعلا.
وهو لا يعلم. إن تمكنت هذه الصفة منه أصبح قارونا، إن تمكنت هذه الصفة منه أصبح موسى عليه السلام.
أحسنت. بقدره.
أحسنتم. طبعا بالصف على قدر الصفة.
نعم.
فهنا الإمام سلام الله عليه يعني هذه الأدعية تجعل العبد يعني مثلا إذا دعا الله عز وجل هذا الدعاء الملك الدنيوي، إذا دعا هذا الدعاء صاحب المال يرى نفسه لا شيء، وإن كان صادقا، وإن كان صادقا في دعوته طبعا سوف تؤثر هذه الدعوة على سلوكه. فيقول الشيخ تبين بيان فضل الله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقه مهما بالغ في الطاعة والعبادة والانقطاع إليه تعالى، كما تقرأ في مقطع من مقاطع في الدعاء 37. يقول اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا. يعني كلما يتقدم أنت تقابله ماذا؟ بالنعم، والنعم ماذا تحتاج؟
إلى شكر،
وهكذا فتكون المسألة متصلة لا تصل إلى غايتها.
نعم.
في طبعا في بعض الأدعية يقول له أشكرك بلسان وهذا اللسان هو نعمة منك، إذن بالتالي أشكرك بنعمك.
يعني جميل، أكو فقرة بعض الأدعية أيضا تنسب للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه، يقول إلهي يعني مضمون الدعاء لا أتذكره، لو قلت الحمد لله لتوجب علي أن أقول الحمد لله لأني قلت
وفقت
لأني وفقت للحمد ووفقت للشكر، يعني أنت الذي ألهمتني الطاعة وأنت الذي أعطيتني نعمة الشكر.
فعلا. فيقول اللهم إن أحدا لا يبلغ، فعلا يعني هذه الجملة يعني أستطيع أن نقول تكمح يعني النفس الأمارة بالسوء، توقفه عند حدها. أخاف يتصور الإنسان أنه قد أدى صلاة الفجر، أو أنه أدى صلاة الليل، أو أنه صام شهر رمضان، أو
صار متفضل على الله،
أو أنه يعني أعطى من أمواله الخمسة والزكاة كأنه قد أدى كل شيء. لا، لا يستطيع أن يصل. أي جزء من أعضائنا هذه التي إن أصابها شيء ترى يصيبنا الأذى والملل في أجل إصلاحها
فعلا.
وقد لا تصلح
فعلا.
زين، وكل الناس يرون أي عجز يصيبهم عندما يفقدون جزءا من صحتهم.
نعم. نتوقف هنا فضل الشيخ عذرا للمقاطعة، ولكن حان وقت الذهاب إلى فاصل. سادة المستمعين نعود إليكم بعد فاصل قصير إن شاء الله.
دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، لازلتم تستمعون إلى حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، ويحدثنا فضيلة الشيخ عماد الكاظمي في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر عن ما يميز أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص أدعية الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية، باعتبار أن العلامة المظفر أفرد للصحيفة السجادية موضوعا وبابا خاصا، واعتبرها يعني لأهميتها طبعا. نعم فضيلة الشيخ، كنتم تتحدثون عما يميز أدعية الإمام زين العابدين، أول ما قلتم أنها
تعريف يعني
بالله تعالى وبعظمته وبتنزيهه عن،
والثاني بيان فضل الله تعالى على العبد
نعم
وعجز العبد. طبعا يذكر فقرة أنا أختم بها، قوله في بعض أدعية الإمام سلام الله عليه نعم، والتي تثبت فضل الله عز وجل على عباده وعجز العباد عن أداء حقها، يقول: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهده إلا كان مقصرا دون استحقاق فضلك، فأشكر عبادك عاجز عن شكرك.
الله،
ما أعظمها فعلا. ما أعظمها على وزن
أشكر العباد هو عاجز،
أفعل التفضيل. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك، وأعبدهم مقصر عن طاعتك.
وهذا المعنى يشير إليه الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم.
سيدي، لو قرأنا هذا المقطع في جوف ليل، في صفاء، في صدق مع الله عز وجل، هل نرى لأنفسنا شيئا بعد ذلك؟
بالتأكيد
هل نرى وجودا لنا أمام وجود الله وعظمة الله عز وجل؟ أما الميزة الثالثة التي يبينها الشيخ رضوان الله تعالى عليه، نسأل الله عز وجل أي يتشفع له الإمام السجاد بما قدم في هذا الكتاب المهم،
آمين،
وفيما قدم لهذا الموضوع المهم،
آمين،
رضوان الله تعالى عليه. يقول: التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار. هذا الموضوع أليست له علاقة بالمعاد؟
أليست
له علاقة فعلاً. أنا عندما أقرأ الثواب والعقاب والجنة
أؤمن بأن هناك يوم،
يعني هذه الأدعية تحفزني على العمل، وتحفزني على التوبة، وتحفزني على الاستعداد للقاء الله عز وجل
فعلاً.
كيف سأعود في ذلك اليوم؟ ذلك اليوم الذي تبلى فيه السرائر،
يوم تبلى السرائر.
أنا دائما أقول: إن عملت قبيحا أمام أحد الأصحاب فلا أستطيع أن أواجهه، فكيف
أكون خجل.
فكيف لو عرضت قبائحي يوم القيامة أمام الأنبياء
على رؤوس الأشهاد
والأوصياء؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة
ولا ناصر،
ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
إلا أحصاها.
فهذا اليوم، فيقول الشيخ: التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار، وأن ثواب الله تعالى كله تفضل، وأن العبد يستحق العقاب منه بأدنى معصية يجتري بها، والحجة عليه فيها لله تعالى، ولكن الله عز وجل ماذا يمهله لعله يتوب
يرجع.
فيقول مثلا في الدعاء 46 أدعية متعددة.
نعم،
في 46 مثلا على سبيل المثال يذكر الشيخ مقطع ونحن نذكره إيجازا، يقول: حجتك قائمة. العبد من ينادي؟
ربه.
ينادي ربه أو يناجي ربه أو يتحدث مع ربه، يتحدث معه وهو يذعن إليه، يعترف، يقول له: حجتك قائمة وسلطانك ثابت لا يزول، فالويل الدائم لمن جنح عنك،
الله،
والخيبة الخاذلة لمن خاب منك، والشقاء الأشقى لمن اغتر بك. ما أكثر تصرفه في عذابك، وما أطول تردده في عقابك، وما أبعد غايته في الفرج، وما أقنطه من سهولة المخرج. إذن هذه: اللهم فارحم وحدتي بين يديك. هذه الكلمات وقد قرأناها في دعاء أبي حمزة الثمالي الإمام السجاد على نفس واحد: اللهم فارحم وحدتي بين يديك. وهذه: اللهم فارحم وحدتي بين يديك، تذكرنا بقول الله عز وجل: يوم يفر المرء
من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هاي صورة من صور القيامة، صورة من صور المعاد. فأنا عندما أقرأ هذه، وأنا أكرر وأقول عندما أقرأ هذه الأدعية بمعرفة وصفاء نفس وصد وإخلاص، يقينا أنا أقول يقينا سوف تؤثر بالنفس الإنسانية. فيقول: اللهم فارحم وحدتي بين يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضطراب أركاني من هيبتك، فقد أقامتني ذنوبي مقام الخزي بفنائك، ولا تخزني بمعصيتك، في دعاء يوم الخميس. إذن من هذه الأدعية تعرف الإنسان بالثواب والعقاب والجنة والنار. هذا من جانب. الميزة الأخرى التي ذكرها الشيخ رضوان الله تعالى عليه، يقول: سوق الداعي بهذه الأدعية إلى الترفع عن مساوئ الأخلاق، عن مساوئ الأفعال،
أدعية مكارم الأخلاق
وخسائس الصفات، لتنقية الضمير وتطهيره. تدري أنت الإنسان، تعلم أن الإنسان بكثرة الذنوب والآثام والمعاصي يعني يقسو القلب، بل ران على قلوبهم بماذا؟ بما كانوا يكسبون. يعني من خلال هذه الأعمال إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد في الروايات.
صحيح.
فمن خلال الأعمال ومن خلال انغماس الإنسان بحب الدنيا والتكالب عليها، يعني هذا القلب يقسو. متى يمكن أن نلين هذا القلب؟ عندما يذعن لله عز وجل، عندما يريد أن يؤوب إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل. فيقول: هذه الأدعية التي يدعو بها الإنسان تدفعه إلى الترفع عن مذام الأخلاق، عن سوء الفعال. مثلا في دعاء من أدعيته: اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدي صالح.
آمين.
تأمل يعني هذا الإنسان يعني عندما يدعو بهذا الدعاء، يعني أنا عندما أقول لله عز وجل: اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدي صالح لا أستبدل به، أنا صادق؟ إن كنت صادقا فسوف أعمالي تترجم حالي، وإن كنت كاذبا فلماذا أكذب على الله عز وجل؟ ولماذا أكون يعني أدعو الله بكذب؟ هذا غرور للنفس.
صحيح.
فهذه النفس طبعا، هذه الأدعية تجعل الإنسان يترفع عن من؟ عن مساوئ الأخلاق. يقول: اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها.
آمين يا الله.
ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة صفة في ناقصة إلا ماذا؟ إلا أتممتها. فإذن هذه الأدعية ماذا تدعونا؟ تدعونا إلى الترفع عن الذنوب وعن مذام الأخلاق.
نعم.
هذا من جانب ما يتعلق بالنفس بين الله عز وجل. أيضا يقول من مميزات هذه الأدعية في الصحيفة السجادية أنه الإنسان يعني عليه أن يتكل على الله عز وجل، وأن يجعل الله عز وجل هو غايته، ولا يجعل الناس هم الغاية، ولا يتذلل ويتقرب إلى الناس مهما أمكنه. يعني يجعل توكله المطلق على من؟
على الله تعالى.
ومن يتوكل على الله
فهو حسبه.
فهو حسبه. فالله عز وجل كما قال تعالى على لساني: فإذا مرضت وإذا مرضت فهو
يشفين.
يعني هذا إبراهيم عليه السلام أراد أن يبين التوكل المطلق على الله عز وجل، وإلا لا يقول لا تذهب إلى الطبيب، ولكن يريد أن يبين التوكل المطلق على نعم. على مسبب الأسباب
هو الله،
والله
تعالى
عز وجل. يقول في أدعية الإمام سلام الله عليه: إيحاء إلى الداعي بلزوم الترفع عن الناس وعدم التذلل لهم، وأن لا يضع حاجته عند غير الله. هذا توحيد من غير توحيد.
أحسنت.
هذا إذعان لله عز وجل. أنا متى أصل إلى هذه المرحلة إن لم أعترف بأني عبد، ولي سيد عظيم كريم جواد يهمه أمري، ليس كسيد الدنيا الذي يهمه أمره.
صحيح.
وهنا المسألة: السيد في الدنيا يتعامل مع عبده من خلال أمره، يهمه أمره
لمصلحته،
لكن الله عز وجل يهمه أمر العباد.
فعلا
الله يحب العباد إلى أن يصل الحال. الله يحب المذنبين عندما يتوبون، إن الله يحب التوابين.
فعلا.
فتأمل أي سيد عظيم هذا. فيقول في أحد أدعيته صلوات الله وسلامه عليه، في الدعاء 28 مثلا، في فقرة من هذه الفقرات، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك، وصرفت وجهي عمن يحتاج إلى رفدك، وقلبت مسألتي عمن لم يستغن عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه.
الله، الكل محتاج فعلا،
طلب ضعيف من ضعيف.
أحسنت والله، صح،
صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وظلة من عقله. فعلا
أنا أطلب من هذا العبد الفقير الضعيف،
كل إنسان يعني مهما يكون، ونتمنى أن لا نتصف بهذه الصفات، عندما يقدم لك شيئا يعني لعله إن لم يذكره للآخرين يذكرك به في يوم من الأيام.
فعلا،
ولكن الله عز وجل هذا المنعم العظيم، الحمد لله رب العالمين، هذا الرب خالق الخلق ومدبر أمره، هذا الذي يستحق الحمد الحقيقي. الآن يقول في فقرة من فقرات الدعاء الثالث عشر، يقول: فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته من مضانها،
من مكانها الصحيح.
يعني بعض أخواتنا عندما يعني عندما يتمرض أو عندما كذا يقول: فعلت كل شيء والباقي على الله،
ما عندي بس رحمة الله.
لا، يقول: والباقي على الله، يعني جعل الله آخر شيء. يعني يقول: فعلنا كل شيء والباقي على الله.
يعني نحن استخفاف.
طبعاً هو لا، يعني عندما نقول في هذا في اللسان يعني نستطيع أن نقول يعني ليس عقيدة.
هو تعبير خاطئ.
أحسنتم، وإنما تعبير خاطئ.
يعني سابق أهلنا يقولون ما عندي والله، ما عندي غير بس رحمة الله. شيء رحمة الله قليلة يعني.
تعبير بهالمعنى تعبير خاطئ. يعني الإمام كأنه التربية الدينية الحقيقية، بل العقل كذلك يقول ذلك، عليك أن تجعل القوي أولا، أن تجعل المسبب أولا، ثم تأتي إلى الآخرين.
أحسنت.
فالإمام صلوات الله وسلامه في هذا المقطع العظيم، فعلا مقطع عظيم وكل كلماته عظيمة، لكن الشيخ اختار لنا فعلا المقاطع التي تؤثر في النفس. يقول: فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك، كله يلتجم إلى الله
تعالى، نعم،
فقد طلب حاجته من مضانها، مكان مقامها الحقيقي، مصدر الحقيقي، وأتى طلبته من وجهها. ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجاحها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق منك فوت الإحسان. أنت تطلب من العبد، إذا بلا العبد. لذلك هناك كلمة جدا عظيمة، وكل كلماتهم صلوات الله وسلامه على كلمات أمير المؤمنين عظيمة، في هذا المقام يقول: ماء وجهك جامد يقطره السؤال، فاعرف عند من تقطره، وأين هذا الذي يأخذ ماء وجهك ويعيده إليك. هؤلاء قلة،
صحيح،
قلة في الدنيا، لا أقول في المجتمع،
أغلى من الكبريت الأحمر،
قلة في الدنيا. هؤلاء الذين قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. هؤلاء الذين قال الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلة في الدنيا
فعلا،
قلة في الدهر، في الوجود. فالإمام سلام الله عليه يقول: هذه الأدعية أيضا تعلمنا ذلك. المسألة الأخيرة،
نعم،
أو الميزة الأخيرة التي ذكرها الشيخ، وإلا هناك يعني مميزات أخرى، لكن نحن مع الشيخ رضوان الله تعالى عليه المظفر. فيقول: والميزة الأخيرة تعليم الناس وجوب مراعاة حقوق الآخرين، هذه التربية، ومعاونتهم والشفقة والرأفة، وجوب مراعاة حقوق والشفقة والرأفة من بعضهم لبعض في الأدعية، والإيثار فيما بينهم تحقيقا لمعنى الأخوة الإسلامية. يعني نحن نقول، عندما نقول قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون
إخوة،
إخوة، هذا لفظ يحتاج إلى ترجمة في الواقع. عندما يقول المسلم: المسلم أخو المسلم، هذا لفظ يحتاج إلى ترجمة في الواقع. هذه الأدعية تذكرنا تذكرنا هذه الأدعية،
صحيح.
إن كنا قد نسينا ما هو مطلوب منا فهذه الأدعية تذكرنا، وإن كنا لا نعرف فهذه الأدعية
تعلمنا.
فالإمام سلام الله عليه، أنت تأمل إذن، هل نستطيع أن نقول بعد كل هذا أدعية الصحيفة السجادية هي أدعية، هي أدعية للانزواء عن المجتمع
أبدا،
أم هي أدعية لتزويد الفرد نحو المجتمع؟
أكيد.
فالذين يقولون الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه انزوى عن الدنيا وترك الدنيا وترك المجتمع، نقول لهم صححوا نظرتكم،
إنما قالوا عن جهل حقيقة،
صححوا نظرتكم
ولم يعرفوا الإمام،
صححوا نظرتكم.
نتوقف
إذا تسمح لي
تفضل.
فيقول هذه التعليم، فمن فقرات هذه الأدعية ماذا يقول الإمام صلوات الله وسلامه؟ اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. بالله عليك، لو كان يعني صاحب جاه أو مقام أو مسؤول في دائرة معينة وصدر منه هذا الظلم أثناء الصباح وأتى للصلاة ظهرا وقرأ هذا الدعاء وقرأه بمعرفة وإخلاص وصفاء، ألا يتذكر المظلمة التي قام بها؟
فعلا تدعوه إلى التوبة،
فإن تذكرها ماذا إذا دعته إلى التوبة؟ من الذي حركه؟
الدعاء.
الدعاء، إذن لا تقولوا الدعاء حرفة العاجز، وإنما الدعاء سلاح المؤمن،
سلاح المؤمن.
اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره. أي نفس هذه التي فيها من هذا الكبرياء؟ ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثره، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره.
الله، الله أكبر،
الله، ما أعظم هذه الأدعية. ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره. إلا أن يقول الشيخ إن هذا الاعتذار من أبدع ما ينبه النفس إلى ما ينبغي عمله من هذه الأخلاق الإلهية العالية. إذن هذه المميزات التي ذكرها الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الصحيفة السجادية تريد أن تربي شيعة أهل البيت، كما هو الفصل فيما أدب الأئمة شيعتهم. تقول لهم إن كنتم تشايعون عليا، إن كنتم من أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله
عليكم
وسلامه
تتخلقوا عليهم بهذه الأخلاق،
فهذه مدرسة أهل البيت، هذه مدرسة أهل البيت،
خذوا من هذا المعين.
وسوف نذكر أحاديث أخرى الأئمة كيف يبين من هو الشيعي ومن هو وما هو مقامه وفضله. فعلا أستاذ جاسم، الأخوة الكرام، الأخوات الفاضلات، أدعية الصحيفة السجادية تحتاج منا إلى أن نعيد التفكير بها، إلى أن نعيد يعني نستطيع أن نقول ماذا يفاد منها وماذا تقدم لنا من غذاء روحي للفردي والمجتمع. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يفاد من ذلك، ويجعلنا وإياكم من العاملين به بحق محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ لما قدمتموه لنا ولمستمعينا. شكرا لفضيلة الشيخ دكتور عماد الكاظمي، وشكرا لكم أنتم سادتي المستمعين، والسلام عليكم.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.